ثم أما بعد فقد انتهينا في تفسير سورة الأعراف إلى قوله تبارك وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. قوله تعالى وإلى عاد متعلق بمضمر معطوف على قوله تعالى أرسلنا في قصة نوح. فإلى عاد يعني وأرسلنا إلى عاد يعني وإلى عاد فمتعلقة بفعل مقدر هنا هو وأرسلنا كما أرسلنا نوح إلى قومه وأرسلنا إلى عاد أخاهم هودا. وعاد قبيلة كانت تعبد الأصنام وكانت ذات بسطة وقوة قهر الناس بفضل هذه القوة. وفي كتاب الأنساب عاد هو ابن عوص ابن إرم ابن ساد ابن نوح ابن سام ابن نوح كان يعبد القمر ويقال إنه رأى من صلبه وأولاد أولاده يعني أحفاده 4000 وأنه نكح 1000 جارية وكانت بلادهم إرم المذكورة في القرآن وهي من عمان إلى حضرموت. ومن أولاده شداد ابن عاد صاحب المدينة المذكورة كذا في تاج العروس. وقال ابن عرفة أو معاد كانت منازلهم في الرمال وهي الأحقاف جبال من الرمال المستطيل. واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف في جنوب الجزيرة العربية ما بين عمان إلى حضرموت. وقال ابن إسحاق الأحقاف رمل فيما بين عمان إلى حضرموت. وإلى عاد أخاهم هودا يعني أخاهم في النسب أخاهم هودا طبعا ليس أخا لهم في العقيدة وفي الإيمان ولكن أخاهم يعني في النسب لأنه منهم في قول النسابين. وقيل الناس كلهم إخوة في النسب لأنهم ولد آدم وحواء. فالمراد أخاهم هودا يعني صاحبهم هودا وواحد من جملتهم وفي جملتهم كما يقال يا أخا العرب والمقصود واحد من العرب. وإنما أرسل منهم وإلى عاد أخاهم هودا إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليهم رسولا منهم من أنفسهم من قبيلتهم ومن قومهم لأنهم أفهموا لقوله من قول غيره وأعرفوا بحاله في صدقه وأمانته وشرف أصله وأرغبوا في اقتفائه. ربما كان إذا كان من قبيلة أخرى يستنكفون عن أن ينقادوا إليه. ثم إنه منهم عرفوا يعني أصله ومكانته وأمانته وصدقه فبالتالي يعني يكون هذا دافعا لهم في أن يختفوا أثره ويتبعوه. و يعني أشار الحافظ ابن كثير إلى أن مساكنهم كانت في اليمن فإن هودا عليه السلام دفن هناك فدفن هناك وقال إنهم كانوا يأوون إلى العمود في البر كما قال تعالى ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد يعني مدينة إرم إرم ذات العماد يعني مدينة إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وذلك لشدة بأسهم وقوتهم كما قال تعالى فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. ولذا دعاهم هود عليه السلام إلى عبادة الله وحده لا شريك له وإلى طاعته وتقواه كما قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم أي قال هود يا قوم الذين يعني وعبارة يا قومي إشارة إلى أنه ما دمت أنا منكم وأنتم مني وما دمت أنكم قومي فأنتم فحقكم أن تكونوا مثلي في الإيمان وأن توافقون يا قومي يعني الذين حقهم أن يكونوا مثلي اعبدوا الله أي وحده ما لكم من إله غيره ما لكم من إله غيره أفلا تتقون أي أفلا تخافون عذابه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. في سفاهة يعني خفة حل وثقافة عقل حيث تهجر دين قومك إلى دين آخر ولهذا نسبوه إلى السفاهة. وجعلت السفاهة ظرفا على طريق المجاز يعني في سفاهة كأنه غارق وداخل في هذه السفاهة يريدون أنه حاشاه عليه السلام متمكن من هذه الصفة غير منفك عنها حتى أنها تحيط به وهو في داخلها في تفاهة، وإنا لنظنك من الكاذبين أي في ادعائك الرسالة إذ استبعدوا أن يرسل الله أحدا من أهل الأرض إليهم. قال يا قوم ليس بي تفاهة ولكني رسول من رب العالمين، يعني رسول من رب العالمين إليكم لإصلاح أمري نشأتيكم، يعني هذه النشأة في الدنيا وأيضا في النشأة الآخرة. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين، أي ناصح لكم فيما أمركم به من عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وأمين على تبليغ الرسالة لا أكذب فيها. أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. يقول نوح يقول هود عليه السلام لقومه أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم، يعني لينذركم أيام الله ولقائه عز وجل، يعني لا تعجبوا من هذا، ولكن احمدوا الله على هذه النعمة أن أرسل إليكم رجلا منكم لينذركم أيام الله ولقائه تبارك وتعالى. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح، أي خلفتموهم في مساكنهم أو في الأرض بأن جعلكم ملوكا بعدهم. إن خلفاء يعني كما يخلف الملك الآخر، فأنتم الملوك بعد قوم نوح عليه السلام، أو خلفاء يعني خلفتموهم في مساكنهم كما قال تعالى وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وجعلكم في الخلق بسطة أي قامة وقوة، فاذكروا آلاء الله، يعني اذكروا آلاء الله في استخلافكم وبسطة أجرامكم، أجرام هنا جمع درم يعني الجسم، وبسطة أجرامكم وما سواهما من عطاياه لتخصصوه بالعبادة لعلكم تفلحون أي تفوزون بالفلاح. قال الزمخشري في إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلال والتفاهة بما أجابوهم به من الكلام الصادر عن الحلم والإرضاء وترك المقابلة بما قالوا لهم، مع علم الأنبياء بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، أدب حسن وخلق عظيم، إشارة إلى حسن خلق الأنبياء عليهم السلام وصبرهم على أذى قومهم وعظم حلمهم عليهم على نبينا الصلاة والسلام. فتكلمنا الأسبوع الماضي في مثل في نوح مع قومه لما دعاهم إلى الله سبحانه وتعالى، قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. انظر إلى الجواب، قال يا قوم ليس بي، لما قال لهم أنتم الضلال وإن كان يعلم أنهم الضلال ومتمكنون في صفة الضلال، لكن قال إني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. كذلك هنا قال سعاد لهود عليه السلام، قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في تفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين، قال يا قوم ليس لي تفاهة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. ففي هذا الجواب مع أنهم نسبوهم إلى ما هم براء منه من الضلالة والتفاهة، وأجابهم وفي جواب الأنبياء بالكلام الصادر عن الإرضاء والحلم وترك المقابلة بما قال لهم بالنسب، مع علمهم بأن خصومهم أضل الناس وأسفههم، في ذلك كله أدب حسن وخلق عظيم، وحكاية الله عز وجل ذلك لتعليم لعباده كيف يخاطبون السفهاء وكيف يردون عنهم ويسجنون أذيانهم على ما يكون منهم، يعني تصبر على السفيه حتى وإن أذاك وتتواضع كما قال الشاعر ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم تقلت لا يعنيني، لأن الانشغال بالدفاع عن الذات وبرد هذه السفهات وهذه السباب والشتائم ليس بشأن صاحب الحق، ويريد التمكين الحق به وتوضيحه وبيانه، ولا يريد الانتصار لنفسه بل لا يفكر في الانتصار لنفسه وإنما يتألم لما هم عليه من الضلال. وفي ذلك كمال النصح والشفقة وهضم النفس وحسن المجادلة. فإذا كأن الله تعالى بحكاية هذا الكلام وهذه المواقف بين الأنبياء وقومهم يعني يعلمنا أنه ينبغي لكل موقف أن لا يسأر لنفسه أو يغضب لنفسه، وإنما يكون كل همه وجل ما يعنيه هو تبليغ الرسالة وإيضاح الحق. وهذا أوضح ما يكون أيضا في مناظرة موسى مع فرعون، خاصة في أوائل سورة الشعراء ترى العدد من إغراق فرعون في السفاهة والجهالة والضلالة والكفران، وتمكن موسى عليه السلام من العلم والحجة والبصيرة، فكلما رد بحجة قابله يعني فرعون بالسفاهة أو بالتهديد أو بالأذى كما هو معلوم لمن يراجع أوائل سورة الشعراء. أيضا هنا تنبيه يتعلق بقول الله تبارك وتعالى واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وجعلكم في الخلق بسطة يقول القاسمي رحمه الله تعالى لا يعتمد على ما يذكره بعض المؤرخين المولعين بنقل الغرائب. هناك من المؤرخين في مثل هذه المواضع عنده الولع وشغف بنقل الأمور الغريبة، وخاصة أن الناس يتقبلونها للأسف بقبول حسن، فدون أن يضعوا هذه الأخبار على محك النظر والنقد والتنقيد كالمبالغة في طول قوم عاد. الله سبحانه وتعالى وصف قوم عاد بقوله عز وجل وجعلكم في الخلق بسطة، فترى بعض هؤلاء يحكون حكايات غريبة في ضخامة أجسام قوم عاد وطول قامتهم، وأن أطولهم كان 100 ذراع وأقصرهم كان 60 ذراعا، فإن ذلك لم يقم عليه دليل عقلي ولا نقلي وهو وهم. طبعا عندنا دليل حسي على ذلك أو بتعبير آخر سنبين ذلك إن شاء الله. وأما قوله جل شأنه مخاطبا لقوم عاد وزادكم في الخلق بسطة فإنه لا يدل على ما أرادوا، وإنما يدل على عظم أجسامهم وقوتهم وشدتها. ويعني نحن الآن في هذا العصر الذي نعيشه يعني نرى أن الإنسان القصير لا تنقص قامته عن مقدار معين، وأيضا مهما زاد الإنسان في عظم خلق خلقته أن بعض الأجناس وبعض الشعوب مشهورين بضخامة جثثهم لكن لها حد محدود. يعني لا نرى رجل الآن مثلا طوله مثلا 5 أمتار هذا لا يقع واضح، لكن نرى حدودا معينة للأطوال بحد أقصى لا يزيد عنها. فمهما زاد الإنسان في الجسم بسطة ومد الله له في قامته فإنه له حد لا يزيد عليه، فمثل هذه المبالغات يعني مما لا يعني يقبل. فمجرد قوله تعالى وجعلكم في الخلق بسطة لا يسوغ لنا أن نقبل أي شيء يروى فيما يتعلق بضخامة أجسام هؤلاء القوم. فالتفاوت بين الشعوب والأمم في أطوال الجسم وأحجامها يعني من الأمور المعتادة، فإن الأمم ليست متساوية في ضخامة الجسم وطوله وقوته بل تتفاوت لكن تفاوتا قريبا. ومنها يدل على أن أجسامنا انثلث كأجسامنا لا تتفاوت عنها تفاوتا كبيرا مساكن ثمود قوم صالح البقيه، يعني قوم ثمود قليل من قوم عاد واضح، ومساكن قوم ثمود ما زالت حتى الان ماكله ومعروفه في ديار ثمود قوم صالح في طريق الذهب الى تبوك في الجزيره العربيه واضح. فديار ثمود موجوده فعلا كتل من الجبال، يعني لعل بعضكم يكون راى يعني صورها كتل جبلية منحوتة من الداخل، يعني كانوا ينحتون من الجبال بيوتا، يعني الجبل صخ كتلة من الصخر ضخمة جدا أو كتل متلاصقة، فكانوا الجبال تفرغ من الداخل عن طريق النحت، تفرغ مش مجرد نحت الزخارف كما كان يقع قبلها مثليين حينما ترون في يعني صور معابد أبي سمبل وهذه الأشياء، ينحتون في الجبل التماثيل كما هو معروف واضح. لكن هؤلاء كانوا يجوفون البيت من الداخل، يعني في سلالم وفي حجر وفي كل والدواليب وارفف كلها ما في اشياء تركب، وانما هو النحت في الجبال. فهي النمارة فعلا تدل على عظم بأس هذا القوم وشدة تمكنهم في هذه الأشياء. لكن مع ذلك نلاحظ أن قامتهم كما يعني تأتي به الحجرات وارتفاعاتها وهذه الأشياء تدل أنهم كانوا قامتهم كانت قامة معتدلة، ما هي يعني بالطول البالغ إلى الحد الذي سنحكيه الآن. أي نعم. ومثله يعني في كذبه بل أعرق منه في الوهن ما ينقلونه في وصف عوج ابن عنق الجبار ملك بيتان، من أنه كان يحتجز بالسحاب، يعني إذا وقف يعني جسمه يحجب بالسحاب، يعني مثلا السحاب يصل إلى صدره إذا وقف، واضح؟ يعني شيء طبعا يعني لا يكاد يصدق يعني. وقال له إذا أراد أن يشرب يطلع يشرب من السحاب، يعني يقف فيوصل للسحاب ويشرب منه يعني هو شرب. أيوه. من أنه كان يحتجز بالسحاب ويشرب منه من طوله ويتناول الحوت من قرار البحر من أعماق البحار فيشويه بعين الشمس، يعني من أعماق البحار العميقة جدا يأخذ الحوت ويرفعه إلى عين الشمس وتشويه له عين الشمس، طبعا يرفعه إليه. هذا كله كلام يعني لا يكاد لا يصدق، مش هنقول لا يكاد يصدق، هذا من الغلو. والسبب في انتشار مثل هذا الكلام ما يعني أولى عليه بعض المؤرخين من الحكايات الغريبة التي يعنت لها جهلة الناس وعوامهم دون نقد ودون تمحيص. وقد أنكر العلامة ابن خلدون، يعني طبعا حتى لو عايز يشوي السمكة جدلا يعني هل يشوي في الارتفاع ولا في السفل؟ الحرارة في الحرارة بتكون أعلى على سطح الأرض ولا على الجبال؟ على سطح الأرض درجة الحرارة تكون أعلى في الأسفل، كل ما بترتفع وذلك تجد دايما الجليد بيكون في قمم الجبال، يعني منين هيشويها في الفوق وبقى فوق بيكون برد. اي نعم. وقد انكر العلامه ابن خلدون جميع ذلك في مقدمه تاريخه، وابان ان الذي ادخل الوهم على الناس في طول الاقدمين هو ما يشاهدونه من بعض اثارهم الجسيمه ومصانعهم العظيمه كاهرام مصر وايوان كسرى، فيتخيلون لاصحابها اجساما تناسب ذلك. يتخيلون ان الاهرام دي معناها ان الناس كان ارتفاعهم يوصل لايه؟ لارتفاع الاهرام، واضح؟ فهذا هو يعني التفسير المنطقي الوحيد كي يعلموا به شدة ارتفاع يعني الاهرامات وهذه الاثار المعروفة. والحال ان عظم هذه المصانع والاثار في امة من الامم نافع عن عظم ذواتها واتساع ممالكها وقوة شوكتها ونماء ثروتها واستعانتها بالماهرين في فن جر الاثقال، فإنه يقوم بحمل ما تعجز القوى البشرية عن عسر معشاره. وأنكر أيضا ما ينقلون من قصة جنة عاد وأنها مدينة عظيمة قصورها من ذهب وأطافها من الزبرجد والياقوت وفيها أصناف الشجر والأنهار المضطربة، وأنها بنيت في مدة 300 سنة في صحراء عدن، بناها شداد بن عازم حيث سمع وصف الجنة، وأنها لما تم بناؤها أرسل الله على أهلها صيحة فهلكوا كلهم، وأن اسمهم إرما أن اسمها المدينة إرما ذات العناد، وأنها المشار إليها بقوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرما ذات العناد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أي نعم. ويزعمون أنها لم تزل باقية في بلاد اليمن وإنما حجبت عن الأبطار، وحيث إن ذلك لم يروى عن الصادق الأمين فلا نعول عليه ولا نلتفت إليه. طبعا صحيح إذا لم يرد شيء يعني في مثل هذا عن الصادق الأمين عليه السلام فلا نقطع، لكن لا يمنع أن يستشف شيء من هذه الأشياء التي كانت تكون محجوبة، يعني لا يمنع في مثل هذا المقام يعني أن ننقل عن جريدة نيوزويك ماجازين أو مجلد نيوزويك شهر فبراير 17 فبراير سنة 92 صفحة 38 نشرت خبرا غريبا جدا، يعني هو موجود حاول ترجمة الكلام، يعني يقول أن القرآن يصف كيف أن الأرض ابتلعت مدينة يعني مطرقة أو بارخة فيها طرف جامد ولكنها مدينة مهدمة أو مخربة وهي مدينة الأبراج، تدعى إرم، تدعى إرم. هذا نص عبارة إيه مجلة الميزي. هو بيقول إن القرآن هذا جزء كان من تحليل كبير يتكلموا فيه على اكتشاف، يقول هنا عن طريق الأقمار الصناعية أو الخبراء الأقمار الصناعية، استطاع الخبراء ومجموعة من الإخصائيين يعني من المتمرسين في التكنولوجيا الحديثة ومجموعة من علماء طبقات الأرض اكتشفوا هذه المدينة القديمة في عمان في الجزء الجنوبي من الجزيرة العربية. وواحد يدعى رجل يدعى نيكولاس كلاب يعني عمل فيلما وثائقيا عن البعثة التي ذهبت إلى هناك أو التي زرت هذه المنطقة سواء عن طريق الأقمار الصناعية أو الطبقات الجليدية. فيقول في النيوزليت هذه حاجة اسمها ديجر كان يذكر طريقة تصوير ببعض الأجهزة الحديثة بتكشف عما تحت الايه عما تحت الأرض. فالديجر كان يرى حاليا يعني مدينة مركز المدينة المرتطمة أو المحطمة كما وصفها القرآن. هذه عبارته كما وصفها القرآن لأنها كانت بنية فوق كذا وكذا يعني إيه كلام مفصل أيوة. وهكذا يعني حقيقة ما قالت كلها فيها أيضا أن القرآن أعطانا الحق عن هذه المدينة تدعى عاج وبقيت علامات كثيرة هناك حتى تأتي لهؤلاء يعني ابن القرآن يقول إن الله سبحانه على أثار هذه المدينة لمن يتفكرون ويؤمنون أن الله سبحانه وتعالى يعني إيه بتدل على وحدة الله على وحدانية الله سبحانه وتعالى. هذا كل الكلام إيه يعني ربطوا بين اكتشاف الحديث هذا وبين آيات القرآن الكريم التي تثبت وجود هذه المدينة التي كانت بهذه الضخامة التي حكاها الله سبحانه وتعالى في القرآن واقتبسوا من القرآن الكريم تراجم لمعاني القرآن الكريم تؤكد أو يجمعون بينها وبين هذا البحث. وهي موجودة في نيوزويك مجازين 17 فبراير سنة 1990 صفحة 38. أي نعم. يقول وأغلب المولعين بنقل مثل هذه الغرائب المصطنعة هم المؤرخون الذين يعتمدون على أحلال بني إسرائيل ويقلدونهم من غير منهان ودليل، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثم أخبر تعالى عن تمرد عاد وطغيانهم وإنكارهم على هود عليه السلام بقوله سبحانه وتعالى قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده أي لنخصه بالعبادة ونذر ما كان يعبد آباؤنا فأتنا بما تعدنا يعني من العذاب المدلول عليه بقوله تعالى أفلا تتقون، لأنه كان يتوعدهم أفلا تتقون أفلا تخافون عذابه. فهنا قالوا فأتنا بما تعدنا هذا والذي تأمرنا بأن نتقيه من عذاب الله إن كنت من الصادقين يعني في الإخبار بنزول العذاب. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أي عذاب، والرجس بالسين والرجز بالزاي بمعنى، حتى قيل إن أحدهما مبذل من الآخر كالأسد والأزد، الأسد والأزد كأن السين تبذل بالزاي. وأصل معنى الرجز أو الرجز أصل معناها الاضطراب، يقال رجست السماء يعني رعدت شديدا وتمخضت وهم في مرجوسة من أمرهم، مرجوسة من أمرهم يعني في اختلاط والتباس. ثم شاع استعمال الرجز أو الرجز في العذاب لأن العذاب إذا حل بقوم يضطرب من حل به هذا العذاب يضطرب ويموت. وادعى بعضهم أن الرجس بمعنى العذاب مجاز لأنه حقيقة في الشيء القبض فاستعير من جزائه، وظاهر اللغة أنه حقيقة يعني وليس بمجاز. ووجه التعبير بالمضي عما سيقع تنزيل المتوقع كالواقع، قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، ومع أن المقصود إيه؟ سوف يقع في المستقبل، لكن هذا يعني يخبر عن شيء سيقع في المستقبل بصيغة الماضي لإفادة تحقيق وقوعه، كأنه قد وقع الانتاء وصار ماضيا يخبر عنه بصيغة الماضي، كما في قوله تبارك وتعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، وغضب أي سخط، لإشراككم معه من هو في غاية النقص في أعلى كمالاته التي هي الإلهية. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، ما هي إلا أسماء فقط لكن ليس لها حقيقة. أتجادلونني في أسماء، يعني في أشياء ما هي إلا أسماء ليس تحتها مسميات، لأنكم تسمونها آلهة، ومعنى الإلهية فيها معدوم ومحال وجوده، وهذا كقوله تعالى ما يدعون من دونه من شيء، كما قال عز وجل إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم، يعني هي كالعدم. وقال الشهاب جعل الأسماء عبارة عن الأصنام الباطلة، أتجادلني في أسماء فعبر عن الأصنام بكلمة أسماء، كما يقال لما لا يليق ما هو إلا مجرد اسم، فالمعنى أتجادلني في مسميات لها أسماء لا تليق بها، فتوجه الذم للتسمية الخالية عن المعنى، والضمير حينئذ راجع إلى أسماء. هنا أتجادلني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، سلطان يعني حجة ودليل، لا لم يقم دليل وحجة على هذه التسمية، تسميتها آلهة، لأن المستحق للمعبودية بالذات ليس إلا من أوجد الكل، وإنها لو استحقت لكان ذلك بجعله تعالى، إما بإنزال آية أو نصب حجة، وكلاهما مستحيل، فتحقق بطلان ما هم عليه. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم الذين سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، لو كانت فعلا تستحق الإلهية وليست مجرد أسماء عارية عن الحقيقة لا يعني لا أنزل الله آية أو دليل أو حجة أو برهان يؤكد إلهيتها، فلما لم يقع شيء من ذلك بل مستحيل أن يقع فتحقق بطلان ما أنتم عليه. ودلت الآية على فساد التقليد حين ذمهم بسلوك طريقة آبائهم، سميتموها أنتم وآباؤكم يعني تقليدا لآبائكم، وتدل على أن المعارف مكتسبة، وتدل على بطلان كل مذهب لا دليل عليه، ما أنزل الله بها من سلطان لا يقوم دليلا على صحة إلهيتها المزعومة. ويدل قوله أتجادلونني على أن المبطل مذموم في جداله، والواجب عليه النظر ليعرف الحق، فالواجب على المبطل أن ينظر ويتأمل ويتحرى ويبحث عن الحق بتجرد وإنصاف، لا أن يجادل عن الباطل الذي هو عليه. وبين تعالى أن منتهى حجتهم وسندهم أن الأصنام تسمى آلهة، وكل ما لديهم من الحجة هو أن الأصنام سموها آلهة من غير دليل يدل على تحقيق المسمى وإسناد الإطلاق إلى من لا يؤبه بقوله، إظهارا لغاية جهالتهم وفرط غباوتهم، سميتموها أنتم وآباؤكم، أنتم وآباؤكم هذا إشارة إلى يعني غاية الجهالة وفرط الغباوة منهم هم وآبائهم. فانتظروا أي نزول العذاب الذي استعجلتموه وطلبتموه بقولكم فأتنا بما تعدنا، لماذا؟ لأنه وضح الحق، وضح الحق وأنتم مقرون على العناد، فلم يبق إلا انتظار العذاب الذي تستعجلون، وذلك قال لهم فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي لما يحل بكم. فجاء منتظرهم بحيث لا ينجو منه بمجرى العادة أحد، وجعل من قبيل الريح التي تتقدم الأمطار لكفرهم برياح الإرسال. فأنجيناه والذين معه برحمة منا، فأنجيناه والذين معه أي من آمن به على خرق العادة برحمة منا، ليدل على رحمتنا عليهم في الآخرة كما رحمناهم في الدنيا، فإنهم يرجون ولهم أن يعني يؤمنوا في أن يرحمهم الله أيضا من عذاب الآخرة. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. قطعنا دابر أي استأصلناهم. فقطع الدابر كناية عن الاستئصال إلى إهلاك الجميع. الاستئصال يصل إلى حد إهلاك كل هؤلاء القوم. أيضا لأن المعتادة في الآفة إذا أصابت الآخر أن تمر على غيره. أي آفة إذا أصابت آخر القوم فأولى أنها كانت تفيد إيه؟ أولهم. فإذا أردت أن تجيب يعني كلام من أنك تثبت أن كلهم قد هلكوا ولم ينجوا منهم أحد، فطبعا بتأتي على الأول وتأخذ الأول فالثاني وهكذا. فإذا قلت أهلكت آخرهم فهذا التعبير إيه؟ يبين أنهم جميعا قد هلكوا واستؤثروا. والشيء إذا امتد أصله أخذ برمته. والدابر لنعم الآخر. وقطعنا دابر دابر بمعنى آخر. وما الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. يعني كذبوا ولم يؤمنوا. قال الزمخشري فإن قلت ما فائدة نفي الإيمان عنهم في قوله وما كانوا مؤمنين مع إثبات التكذيب بآيات الله. يعني الآية قل تعالى فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فإن قيل يعني ألم يكن يكفي قوله تبارك وتعالى فقط وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا، فهذا يكفي لأن الذين كذبوا بآياتنا هم الذين كانوا غير مؤمنين. فما الحكمة من التزيين بقوله وما كانوا مؤمنين؟ يقول الزمخشري قلت هو تعريض لمن آمن منهم كمرثد ابن سعد ومن نجا مع هود عليه السلام. يعني كأنه قال وقطعنا دابر الذين كذبوا منهم ولم يكونوا مثل من آمن منهم، ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين ونجى الله المؤمنين. يعني إشارة إلى حسن عقيدة المؤمنين.